الشريط الثامن عشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الجلسة الثامن عشر ولم نبدأ في الطحاوية ولم نتجاوز قول الطحاوي نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، ولكن هذه الدروس التوحيد وما ينافيه ونافي كما هو واجب لا تخلو من فائدة إن شاء الله. وأما الطحاوية مثلها وصرفها باقٍ بحاله وهي طويلة تحتاج إلى وقت، ويمكن إن شاء الله تشرح في دورات مستقبلة أو تقرأ على بعض المشايخ في المساجد وهم كثر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد سبق بالأمس الكلام على بعض البدع في صفات الله سبحانه وتعالى، وقلنا إن أشد البدع وأعظمها البدع في أسماء الله وصفاته، وأن من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين المخالفين لهم من أهل البدع صفة الكلام. وعرفنا البدع القولية في هذه الصفة وأن منها ما يصل إلى الكفر ومنها ما لا يصل إلى الكفر، وكذلك صفة العلو لله سبحانه وتعالى فإنها من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع. والعلو في اللغة الارتفاع، والمراد به هنا العلو وصف العلو وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى. فالعلو وصف ذاتي، الله ذاته عالي سبحانه وتعالى فوق العرش. وهناك نوعان من العلو يتصف بهما الرب سبحانه وتعالى، وهو علو القدر والعظمة والشأن، والثاني علو القهر والسلطان. وكل هذه الانواع الثلاثه من العلو اتصف الرب بها سبحانه، فله سبحانه علو الذات وعلو القدر والشأن وعلو القهر والسلطان، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والفوق انواع ثلاث كلها لله ثابته بلا نكران. والفوق انواع ثلاث كلها لله ثابته بلا نكران. وصفة العلو فيها للناس مذاهب وأقوال. القول الحق والقول الصواب هو قول سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والجماعة أن الله فوق سماواته مستوٍ على عرشه بائن من خلقه، هذا هو القول الصواب الذي تدل لهم نصوص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الله فوق مخلوقاته فوق سماواته مستوٍ على عرشه بائن من خلقه، هذا هو قول الحق الذي قرره الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء بعدهم وأهل السنة والجماعة. وفي هذه الصفة أقوال مبتدعة ثلاثة، وهي أقوال كفرية والعياذ بالله. القول الأول أن الله ليس في العلو، ليس متصفا بالعلو وليس فوق العرش، وإنما هو حال في مخلوقاته، فالله حال في مخلوقاته يقول تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا قول حلولية الجهمية وعبادها وصوفيتهم، يقولون إن الله حال في كل مكان وليس فوق العرش وليس فوق السماوات، بل هو في كل مكان، كما يقول ذلك النجارية وغيرهم. القول الثاني المبتدع هو القول بأن الله ليس فوق العرش وليس فقط المخلوقات بل وليس داخل العالم. يقولون ان الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين له ولا محيط له ولا متصل به ولا مفرد عنه. وهذا قول معطلة الجهمية ونفاتها، وهذا أشد كفرا من القول الذي قبله. ويقول بهذا أكثر المعتزلة وبعض الأشاعرة المتأخرين كالرازي قرر هذا في كثير من كتبه. يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به ولا منفصل عنه، فينفون عنه الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود عن واحد منهم. لو قلت صف المعدوم بأكثر من هذا هل تستطيع؟ ما تستطيع، بل إن هذا وصف بالممتنع المستحيل. مستحيل أن يكون هناك موجود لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له، لأن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان. النقيضان شيء موجود إما داخل العالم وإما خارجه، فالذي لا داخل العالم ولا خارجه لا وجود له، والذي ليس فوقه ولا تحته أين يكون؟ ولا متصل به ولا منفصل عنه. هذا هو وصف العدم بل وصف الممتنع نسأل الله السلامة والعافية. هذا أشد كفرا من القول الذي قبله. القول الثالث المبتدع من الأقوال المبتدعة هو القول بأن الله فوق العرش وفي كل مكان. يقول إن الله فوق العرش بذاته وهو في كل مكان بذاته، وهذا قول طائفة من السالمية والصوفية، وكأن هؤلاء أرادوا بزعمهم أن يجمعوا بين نصوص العلو ونصوص المعية. قالوا إن الله فوق العرش وفي كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة هي أقوال كفرية، ومع ذلك هي منتشرة الآن الكتب والمؤلفات ولا أصحاب يدافع عنها ولهم شبع، ويعتقدون أنهم ينزهون الله وأنهم أهل الحق، ولهم مؤلفات الآن تحقق وقد تدرس، هناك دكاترة يحققون كثير من كتب هؤلاء الجهمية. فلا بد للمسلم وخصوصا طالب العلم أن يكون على بينة من هذا الأمر العظيم. وقد استدل أهل السنة والجماعة رحمة الله عليهم على ما قرروه من أن الله فوق خلقه وفوق السماوات بذاته مستوي على عرشه كما دلت عليه النصوص، استدلوا على ما ذهبوا إليه من أن الله فوق الخلق وفوق السماوات ومستوي على عرشه بين خلقه، استدلوا بالنقل الصحيح، واستدلوا بالعقل الصريح، واستدلوا بالفطرة السليمة. استدلوا بالنقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة. أما الأدلة النقلية فأفرادها تزيد على 3000 سنة كما ذكر العلماء وذكر علامة القيم وغيره. تزيد أفراد الأدلة على علو الله على خلقه تزيد على 3000 دليل. لكن هناك أنواع من الأدلة ترجع إليها هذه الأفراد، فنحن نريد أن نستعرض بعض الأنواع، وكل نوع من الأدلة تحتوي أفراد كثيرة. النوع الأول من أنواع الأدلة التصريح، الإخبار والتصريح بأن الله استوى على العرش في 7 مواضع من كتابه بلفظ على الدلالة والصريحة على علو الله على عرشه. تصريح والإخبار بأن الله استوى على العرش في 7 مواضع من كتابه بلفظ على الدالة الصريحة على علو الله على عرشه، كما في سورة الأعراف وسورة يونس وسورة الرعد وسورة طه وسورة الفرقان وسورة السجدة وسورة الحديد. 7 مواضع. قال الله تعالى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. قال سبحانه في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فقال سبحانه وتعالى في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد فرونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال في سورة السجدة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأرض. الله الذي رفع ألف لام ميم تنزيل الكتاب إلى رجل فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو حق من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهذه سبعة مواضع تعتبر نوع واحد من الأدلة، تصريح بأن الله استوى على العرش في سبعة مواضع من كتابه كلها بنص على الصريحة والدالة على علو الله على العرش. النوع الثاني من الأدلة التصريح بالعلو، تصريح بأن الله في العلو، تصريح علو الله كقوله سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله: وهو العلي العظيم. فالحكم لله العلي الكبير وهو العلي العظيم. النوع الثالث التصريح بالعروج إليه، والعروج إنما يكون من أسفل إلى أعلى كقوله: تعرج الملائكة والروح إليه. النوع الرابع التصريح بالصعود إليه كقوله سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الخامس التصريح برفع بعض المخلوقات إليه، والصعود الرفع إنما يكون من أسفل إلى أعلى كقوله المسيح عليه الصلاة والسلام: بل رفعه الله إليه، وقول: إني متوفيك ورافعك إلي. وثبت في الحديث ارتفاع دعوات المضطرين والمظلومين إلى الله سبحانه وتعالى، ثبت في الحديث والآثار أن دعوات المظلومين والمضطرين ترتفع إلى الله. النوع الثالث التصريح بتنزيل الكتاب منه، التصريح بتنزيل منه كقوله سبحانه: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، قل نزله روح القدس من ربك والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ونزلناه تنزيلا ومنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والنزول إنما يكون ممن هو فوق وممن هو عالم. السابع التصريح بأن الله في السماء كقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نبي. فقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء رقية المريض الذي رواه أبو داود: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. والسماء العلو، إذا أطلق السماء فالمراد بها العلو، والله سبحانه لو أعلى العلو وهما فوق العرش. وإذا وجد السماء الطباق النبلية فتكون فيه بمعنى على، أمنتم في السماء أي من على، أي على السماء كقوله: لو صلب أنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، قل سيروا في الأرض أي على الأرض. الثامن الإخبار عن رفعته وارتفاعه، الإخبار عن رفعته سبحانه وارتفاع عظمته بأنه رفيع الدرجات كقوله سبحانه: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. والمعنى مرفوعة درجاته لارتفاعه هو وعلو شأنه سبحانه وتعالى. فرفيع فعيل بمعنى مفعول، رفيع الدرجات يعني مرفوعة درجاته، وليست رفيع بمعنى رافع كما قاله معطلة. المعطلة يقول رافع، رفيع بمعنى رافع درجات المؤمنين، وهذا باطل لأن السياق السلام يأباه. فإن الله قبل ذلك قال فإن الله قال قبل ذلك: فالحكم لله العلي الكبير، ثم قال: رفيع الدرجات. فضل يعود إلى الله، مرفوعة درجاته هو لارتفاعه وعظمته وعلو شأنه. ونظير ذلك قول الله سبحانه وتعالى من الله بالمعارج تعرج الملائكة والروح إليه، أي المصاعد التي تصعد فيها الملائكة إلى الله جل شأنه. والقرآن يفسر بعضه بعض. الثامن التاسع التصريح بأن بعض المخلوقات عنده كقوله سبحانه وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبر لا عن عبادته ولا يستكبر، فقوله فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، فقوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب إن الله لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. والإخبار بأن بعض المخلوقات عنده يدل على العلو، وإلا لو لم يدل ذلك على العلو لما كان في التعبير بالعندية فائدة، ولا كانت المخلوقات كلها في القرب والعندية سواء. فلما أخبر أن بعض المخلوقات عنده دل على أن لها خصوصية وأنها في العلو. أما الملك فالله مالك، مالك لكل شيء، ولهذا قال وله ما في السماوات والأرض، ملكا وتصرفا وتدبيرا وتصريفا وتدبيرا، ومن عنده في العلو لا يستكبرون عبادته ولا يستكبرون. العاشر الإخبار بأن من أسماء الله سبحانه الظاهر، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لهذا الاسم بنفي فوقية تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له بنفي فوقية شيء عليه، كقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء. فهذه أربعة أسماء متقابلة، فالأول والآخر والآخر اسمان لأبدية وأزلية، والظاهر والباطن اسمان لفوقيته وعلوه وعدم خفاء شيء عليه وعدم حجبه شيء من مخلوقاته، لا يحجب شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فقل النبي صلى الله عليه وسلم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، فسر الظاهر بنفي فوقية شيء عليه، وذلك وهذا يدل على علوه سبحانه وتعالى، وذلك أن الظهور والعلو متلازمان، فكلما على الشيء ظهر وبان، كما أن السفول والخفاء متلازمان، فكلما سفل الشيء خفي واستتر، وكلما على الشيء ظهر وبان، فالله تعالى هو الظاهر وليس فوقه شيء. الثاني عشر الإشارة، إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى السماء في حجة الوداع، في خطبته في حجة الوداع يستشهد الله على الناس، لما خطب الناس قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد، فيرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يستشهد الناس على الله. فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى السماء دليل وصريح على أن الله في العلو، وأما المعطلة فهم ينكرون الإشارة بالأصبع. المعطل والجهمي لو رفعت إصبعك قطع يقطع إصبعك، احذر أن ترفع إصبعك إلى جهمي، الجهمي يقول هو في كل مكان ولا تشر إليه، هذا تنقص، إذا جعلت فوق تنقص الله وجعلت محفوظ في جهة محددة هو في كل مكان. ولهذا إذا استطاع لو استطاع لو رأى أحد أن يرفع أصبعه إلى السماء واستطاع قطع أصبعه مرة ثانية. الثالث عشر ما ثبت بالآيات النصوص بالآيات القرآنية والأحاديث المتواترة من رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، كقوله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تظلمون في رؤيته، وفي رؤيته كما ترون الشمس والقمر. والرؤية فهذه النصوص تدلت على أن الله نرى أن على أننا على أن المؤمنين يرون ربهم من فوقهم، والرؤية المعقولة عند جميع بني آدم تقتضي مواجهة الرائي للمرء ومبايعته له، وهذا يدل على أنه ليس مختلف، فالرائي يواجه المرء ويباين مباين له ومواجه له، هذا فيه بطلان لقوله إنه مختلف المخلوقات. الرابع عشر ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجاري عن الله بأين، في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما صك الجارية وعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتقها، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مسلمة. والسؤال عن الله بأين دليل على أن الله في العلو، لأن أين يسأل بها عن المكان، والجهمية ينكرون يقول ما يفعل، الجهمية ينكرون يقول هذا يجيبون عن هذا يقول هذه جارية أعجمية ما تفهم، فالرسول خاطبها على قدر عقلها وفهمها فسألها سؤالا فاسدا يناسب حالها، هكذا يقول الرسول سأل سؤال فاسد وأقرها على جواب فاسد. لما قالت السماء قال ماذا قال رسول الله؟ قال اعتق فإنها مؤمنة. قالوا إن الرسول سأل سؤالا فاسدا وأقرها على جواب فاسد لأن هذا هو الذي المناسب لحالها، وإلا يقولون إن مراد الرسول من الله، ما هو مراد أين الله، مراده من الله، يقول المراد يسأل عنه من الله، من السؤال عن الحقيقة، أما السؤال أين هكذا جعل الرسول عليه عاجز، الرسول عاجز عن أن يقول من الله، يقول أين الله. وعلى ذلك وصم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ الشريعة، وأنه سأل هو سؤالا فاسد وأقر على جواب فاسد فلم يبين الحق، نسأل الله العافية. هذه تهمة عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أنواع من الأدلة، وكل نوع تحت الأفراد من الأدلة. ما موقف المعطلة الذين أنكروا علو الله على حق بذاته من هذه النصوص؟ هل سكتوا وقفوا بالكفر؟ أجابوا عليه، اعترضوا عليه، اعترض نفاة العلو على هذه النصوص، فقالوا إن المراد بالعلو والفوقية في هذه النصوص ليس فوقية الذات وأن الله ذات فوق العرش، فالمراد بها فوقية الخيرية والأفضلية. فمعنى قوله سبحانه ثم استوى على العرش أي هو خير من العرش، وقوله هو القاهر فوق عباده أي خير من عباده وأفضل. فالمراد بالفوقية إما فوقية الخيرية والأفضلية أو فوقية القهر والسلطان، لأن المعطلة يثبتون نوعين من العلو، يثبتون علو الخيرية والأفضلية ويثبتون علو القهر والسلطان، والذي ينكرونه علو الذات، علو الذات لا نوافق أن الله ذاته فوق العرش، فالمراد قدره عالي وعظمته عالية وقهره، فهم يوافقون على نوعين من العلو وهما علو الخيرية والأفضلية والشأن وعلو القهر والسلطان، هذا يوافق عليه. ولهذا تعول النصوص بأن المراد بها فوقية الخيرية والأفضلية أو فوقية القهر والسلطان، وليس المراد بها فوقية الذات، قالوا لأن هذا يلزم عليه معنى فاسدا وهو أن يكون الله محدودا ومتحيزا، وهذا تنقص لله، فالمراد بها فوقية الخيرية والأفضلية، فالمعنى وهو القاهر فوق عباده أثر من عباده، ثم استوى على العرش خير من العرش الأفضل. قالوا واللغة العربية تدل على ما ذهبنا إليه، فالعرب تقول الأمير فوق الوزير، الأمير فوق الوزير، هل معنى أن الوزير رشد فوق الأمير فوق الوزير؟ لا، المعنى فوقية الخيرية والأفضلية،
الدينار فوق الدرهم، الدينار فوق الدرهم يعني الدينار أفضل من الدرهم، الذهب فوق الفضة يعني خير من الفضة. فالمراد فوقية الخيرية والأفضلية لا فوقية الذات. أجاب أهل الحق عن هذا الاعتراف بأجوبة. الجواب الأول أن تأويلكم للنصوص بنصوص الفوقية بفوقية الخيرية والأفضلية أو بفوقية القهر والسلطان على خلاف الحقيقة، تأويل صرف لللفظ عن حقيقة إلى مجاز، إلى المجاز، والأصل الحقيقة، وحقيقة فوقية الشيء وحقيقة فوقية أن تكون ذات الشيء فوق الشيء، ولا يجوز صرف اللفظ عن حقيقة إلى المجاز إلا بقرينة ولا قرينة هنا. إذا وجد قرينة فلا بأس، لكن ليس هناك قرينة تدل على فوقية صرف فوقية في هذه النصوص إلى فوقية الخيرية والأفضلية. فإذا وجد قرينة كما في قوله تعالى حكاية عن فرعون أنه قال عن بني إسرائيل قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، فهذه فوقية قهر وغلبة، فوقية فرعون فوقية قهر وغلبة. والدليل والقرينة أن فرعون ومن معه كلهم على الأرض مستويين على الأرض، مستويين على الأرض، فليس فرعون أعلى منهم، كلهم مستويين على الأرض. فهذه القرينة دلت على أن المراد بقوله تعالى بقول الله تعالى عن فرعون وإنا فوقهم قاهرون فوقية قهر وغلبة، بخلاف الفوقية في هذه النصوص الآية، فليس الله مستويا مع خلقه، ليس الله في الأرض مستويا مع خلقه حتى تؤولوها وتصرفوها إلى فوقية القهر والغلبة، بل الله فوق مخلوقاته فهي فوقية يعني. ثانيا، الجواب الثاني أن تفضيل الله على خلقه لم يأتي في النصوص ابتداء، لم يأتي في النصوص في القرآن ولا في السنة تفضل الله على خلقه ابتداء، وإنما جاء ذلك في سياق الرد على من اتخذ ردا مع الله وعبده مع الله وأشركه في آلهته. فيأتي القرآن فتأتي النصوص للرد على هؤلاء وبيان أن الله خير من ذلك الند وأفضل، كما في قوله سبحانه عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هذه خيرية من أجل الرد، وقول الله خير أم ما يشركون، قول أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فهذه الخلية جاءت في سياق الرد، وذلك أنه يحسن من الخطاب الداحض لحجة الخصم وإلزامه في الحجة والرد عليه ما لا يحسن في الابتداء، يحسن في الرد ما لا يحسن في الابتداء، فيحسن في الرد على المنكر من الخطاب الداحض لحجته وإبطالها ما لا يحسن في الابتداء، وهذا أمر واضح لا ينكره إلا غبي. الجواب الثالث أن تأويل النفاس والمعطلة لنصوص العلو والفوقية تأويلها بفوقية الخيرية والأفضلية تأويل باطل يفسد به معنى الآيات، وهو تأويل باطل تشمئز منه العقول السليمة وتنفر منه القلوب الصحيحة، لأن تأويل الفوقية والخيرية التوفيق الفوقية في هذه النصوص الخيرية والأفضلية يفسد به المعنى، وليس فيه مدح ولا تمجيد ولا ثناء على الله، والله تعالى لم يتمدح بأنه خير من العرش وأفضل من العرش وبأنه خير من عباده وأفضل من عباده، فلا مقارنة بين الخالق والمخلوق حتى يقال إن الخالق خير من المخلوق وأفضل، ما في مقارنة، ليست هناك مقارنة، بل إن المخلوقات المتفاوتة لو قارنت بينها وفضلت بعضها على بعض لتلقفت الفاضل. فلو قال قائل الشمس أضوى من السراج لتلقف الشمس، في نسبة بين الشمس والسراج حتى تقارن بين السراج والشمس، الشمس أو أضوء من الكرات، أو قال السماء أعلى من سقف الدار، أو السماء أكبر من الرغيف، أو الجبل أثقل من الحصى، أو رسول الله أكبر من اليهود، هذا تنقص. أو السيف أحسن من العصا وأقوى، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنضى من العصا؟ وإذا كان يقبح كل قبح ويضحك من ذلك العقلة، لو قلت الجوهر أفضل من قشر البصر، والذرة الذرة أفضل من قشر البصر، هذا يقبح كل قبح ويضحك من ذلك العقلة للتفاوت بين الجوهر وبين قشر البصر، كيف تقال الميزان؟ فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعلى أعظم وأعظم، فكيف تؤول الآيات الفوقية بأن الرب خير من المخلوق وأفضل من المخلوق؟ هذا باطل وهذا تنقص لله. الجواب الرابع أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الفوقية المطلقة، وهي تشمل فوقية الذات، وتشمل فوقية القهر والغلبة، وتشمل فوقية الخيرية والأفضلية. فمن أثبت واحدا منها، فمن أثبت بعضها ونفى بعضها، فقد جحد ما أثبته الله لنفسه وتنقص الله. وإثبات فوقية لله عز وجل لا يستجب محذورا ولا يجب نقصا ولا يستجب حاجة، فالله تعالى لا يحتاج إلى العرش ولا إلى حملة العرش ولا إلى شيء من مخلوقاته، فالله هو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، والله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وهذه الشبهة موجودة ومقررة، لا تظنون أننا نتكلم بشيء بعيد، بل هو موجود وهذه المذاهب موجودة وثابتة، هناك من يعتنقها الآن وهناك من يدافع عنها وهناك من يقررها، تقرر في الدروس أيضا، تقرر في الدروس، هناك من يدرس في التفسير وهناك من يدرس في الفقه وهناك من يدرس في الحديث، ويقرر أن الله فوق، ليس فوق المخلوقات، وأن الله حال في مخلوقاته، أو أن الله ليس داخل العالم ولا خارج. فمن هنا تكون الحاجة ماسة إلى معرفة هذه الشبه وإبطالها وردها. استدل أهل الحق على ما ذهبوا إليه من أن الله فوق السماوات وفوق العرش بذاته، استدلوا بالعقل الصريح، العقل، استدلوا بدليل عقلي بطريقة الصبر والتقسيم. وطريقة الصبر والتقسيم عند أهل الأصول وأهل المنطق هو أن تحصر الأقسام التي تصورها العقل ثم تبطلها واحدا بعد واحد وتثبت القول الحق. فقالوا صيغة الدليل هكذا: لما خلق الله الخلق لا يخلق إما أن يكون خلقهم داخل ذاته، أو يكون خلقه خارج ذاته، أو يكون خلقهم لا خارج ذاته ولا داخل ذاته. هل هناك صورة عقلية صورة أكثر من هذه؟ لا يمكن. هذه صور ثلاث عقلية: لما خلق الله خلق لا يخلو إما أن يكون خلقه داخل ذاته، أو خلقه خارج ذاته، أو خلقه لا داخل ذاته ولا خلق ولا خارج ذاته. أما الأول وهو كون الله خلق الخلق داخل ذاته فهذا باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله محلا للخسائس والقدرات، تعالى الله عن ذلك، وهذا قول الحلولية وصفه، هذا باطل بالاتفاق بين أبو الحكم فباطل. وأما الثالث وهو أن الله خلقه لا داخل خارجه ذاته ولا خارجها فهذا باطل أيضا، لأنه يلزم عليه نفي الله وعدم وجوده بكلية، ولأنه يلزم وصف الله بارتفاع النقيضين، وهذا لا يمكن، لا داخل خلقه لا داخل ذاته ولا خارجه، هذا نفي للنقيضين ونفي لوجود الله فباطل، وهو قول معطلة الجميع وهو كفر. فبقي القسم الثالث، القسم الثاني وهو أن الله خلق الخلق خارج ذاته، وحينئذ لما خلقهم خارج ذاته فلا يخلق إما أن يكون خلقهم خارج ذاته من فوقهم، أو خلقهم خارج ذاته من تحتهم، أو خلقهم خارج ذاته أمامهم، أو خلقهم خارج ذاته خلفهم، أو عن أيمانهم أو عن شمالهم، وألقها بالله فيها في العلوم. فثبت أن الله خلق الخلق خارج ذاته من فوقهم، فلزم أن الله عليا على عرشه فوق المخلوقات. اعترض النفاس والمعاصر على هذا الدليل فقالوا: لا نسلم أن هذا دليلا عقليا واضحا وبديهيا تثبته العقول وتقرره، بل إننا نعارض ولا نعرف هذا الدليل ولا نقر به، بل هو قضية وهمية خيالية، قضية وهمية خلالية خيالية، بدليل أن جمهور العقلاء أنكروا بداهته ولم يقولوا أنه بديهي معروف، فهو قضية وهمية خيالية تفسد الخيال. أجاب أهل الحق بأن نقول إن كان العقل يقبل قولهم، إن قبل العقل قولهم لأن هذا لأنه وهم فهو لقولنا أعظم قولا، وإن رد العقل قولهم قولنا رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا. فإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أعظم وأولى بأن يكون حقا، وإن كان قولنا باطلا بحكم العقل فقولكم أعظم ردا. وعامة فطر الناس ليسوا منا ولا منكم موافقون لنا على هذا، فإن قبلتم فطرهم فرجحنا عليكم، وإن رددتم فطر جميع الناس بطلت عقلياتنا، بطل دليل العقل وبطل دليلكم العقل، تعارضا فتساقطا، وحينئذ نرجع إلى النصوص الشرعية، فالنصوص فالعقل مشترك بيننا وبينكم ونحن مختصون بالأدلة السبعية. أما قولكم إن أكثر العقلاء ينكرون بداهة هذا الدليل نقول هذا باطل، فليس أكثر العقلاء هم الذين ينكرون، بل الذي يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه طائفة قليلة من النظار، وأول من قال بذلك الجهم. الدليل الثاني العقلي دليل بطريقة الملازمة والاستثنائية. قال أهل الحق لو لم يكن الرب متصفا بفوقية الذات، مع أنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم، لكان متصفا بضدها وهو السهول، لأن القادر للشيء لا يحتمله أو من ضده، وضد فوقية السهول، والسهول مذموم على الإطلاق وهو مستقبل إبليس وجنوده. فلو لم يكن الرب قابلا للفوقية لكان قابلا لضدها وهو السهول، لكن الله لم يكن قابلا للسهول فدل على أنه قابل للفوقية. اعترضوا فقالوا لا نسلم أن الله قابل للفوقية حتى يلزم من نفي ثبوت ذاته، نقول إن الله ليس قابل من الأساس، نقول إنه ليس قابل للفوقية حتى تلزموننا بأنه لا، إذا لم يكن فوق كان أسفل، نقول من الأساس ليس قابل للفوقية حتى يلزم من نفي ثبوت ذاته. أجاب أهل الحق بجوابه، أجاب الأول أنه لو لم يكن قابل للفوقية مع أنه ذات قائم بنفسه وجود وموجود وجوده خارجيا لكان قابلا للفوقية، فلو لم يكن قابلا للفوقية لم يكن له ذات قائمة بنفسها، فكل من له ذات وكل ما هو موجود في الخارج لا بد أن يكون إما قبل الفوقية أو الإسلام. فمتى أقررتم بأن الله ذات وله ذات وأنه قائم بنفسه وأنه موجود في الخارج وليس وجوده ذهنيا لازم يكون قبول الفوقية. ثانيا الجواب الثاني لو لم يكن قابلا للفوقية لكان كل عالم على غيره أكبر منه، فإن ما يقبل العلو والفوقية أكبر مما لا يقبل، والفوقية صفة كمال لا تستلزم نقصا ولا تجب محظورا ولا تخالف كتابا ولا تخالف سنة ولا تخالف عقل، فنفيها يكون عين الباطل. استدل أهل الحق على أن الله فوق العرش بالفطرة السليمة، بالفطرة السليمة قالوا إن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء إلى السماء، ويتوجهون في قلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى، وهذا شيء يجدونه في نفوسهم من غير أن يتلقوهم من المرسلين، يجدون طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. فالجارية الأعجمية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قال في السماء، قال أعطقها فإنها مؤمنة، أخبرت عن الفطرة التي فطرها الله عليها، وقد فطر على ذلك جميع الناس، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وشهد لها بالإيمان. ولما كان أبو المعالي الجويني هو معروف من الأشاعرة يقرر في درس له يقرر أن الله ليس فوق العرش وليس فوق السماوات، وجعل يقرر ويأتي بالشبه وأن الله ليس فوق العرش، يعني بل هو في كل مكان. فقام أحد التلاميذ وقال: يا أستاذ، تعال من هذا الكلام، أخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها الإنسان في نفسه. ما قال قائل قط: يا الله، إلا اتجه إلى العلوم، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ فلطم الشيخ نفسه وجعل يقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، تحير ولا تستطيع أن أرد عليه. هذا هو الدليل الفطري. اعترض النفاة على هذا الدليل الفطري باعتراضين. الاعتراض الأول قالوا: إن رفع اليدين عند الدعاء إلى السماء ليس لأن الله في السماء، بل لأن السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للدعاء. كل إنسان يرفع يديه ليس لأن الله في السماء، بل لكون السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للدعاء. وبعضهم يقول الإنسان يرفع يديه لأن المطر ينزل من فوق، ولأن بعض المعطلة، ولأن الأنوار تأتي من فوق، ولأن الملائكة تنزل من فوق، ولهذا لو عصبت عينه ولا يدري يمكن يرفع يديه الآن. هكذا يقول بعض المعطلة. قالوا: إن رفع اليدين عند الدعاء إلى السماء ليس لأن الله فوق السماء، بل لأن السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة. أجاب أهل الحق على هذا الاعتراض بأجوبة. الجواب الأول: أن ادعاءكم أن السماء قبلة للدعاء ادعاء باطل، لم يرد به كتاب ولا سنة، ولا قاله أحد من سلف الأمة وعلمائها، وهذا من الأمور الشرعية، فكيف فعل سلف الأمة وأئمتها؟ الجواب الثاني: أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. فمن ادعى أن السماء قبلة للدعاء، أو أن هناك قبلتان، قبلة للدعاء وقبلة للصلاة، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة. ثالثا: الجواب الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه لا ما يستقبله بيديه، أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه لا ما يستقبله بيديه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة كما يتوجه إلى القبلة في مواطن كثيرة، في الدعاء وفي الذكر وفي الذبح. فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. رابعا: لو كانت السماء قبلة للدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يكن. خامسا: جواب الخامس أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وأمر الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، لا يقبل التحويل ولا النسخ. ثالثا: أن المستقبل للكعبة يعلم أن الله ليس هناك، بخلاف توجهه إلى السماء، أن توجهه إلى الله في العلو فإنه يعلم أن الله هناك، فهو يرجو خالقه ويتضرع إليه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. وبهذا ينقل الاعتراض. الاعتراض الثاني: اعترضوا على هذا الدليل الفطري فقالوا: إن دليلكم منقوض بوضع المصلي جبهته على الأرض، والله ليس في جهة. فلو كان فكون الإنسان يرفع يده إلى الدعاء ليس لأن الله في السماء، بدليل أن المصلي يضع جبهته على الأرض، فهل معنى ذلك أن الله في الأرض تحت الأرض حينما يضع جبهته؟ فكذلك إذا رفع يده إلى الدعاء فلا يدل ذلك على أن الله في السماء. وأجيب بأن وضع المصلي جبهته على الأرض إنما قصده الخضوع لمن فوق والذل له والخشوع، وليس قصده بأن يميل إليه لأنه تحت، هذا ما يخطر في قلب ساجد، إلا من انتكست فطرته وعميت بصيرته، كالبشر المريسي سمع وهو يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل، صبحه الله وأخلاه. هذا عميت بصيرته سمع بشم ريسي وهو يقول في سجوده يقول سبحان ربي الأسفل سبحان ربي الأسفل. فضحه الله. هذا لا عبرة له. هذا عميت بصيرته وانتكست فطرته. طيب ما هي أدلة لصفات العلو الذي نفى أن الله فوق العرش وفوق السماوات؟ ما هي أدلتهم؟ هل لهم أدلة؟ ليس لهم أدلة من الكتاب ولا من السنة، وإنما لهم شبه عقلية. لهم شبه عقلية. الشبهة الأولى قالوا إنه يلزم من إثبات أن الله في العلو فوق العرش أن يكون الله في جهة، ويلزم من إثبات الجهة أن يكون الله محتاج إلى الجهة، ويلزم من كون الله فوق العرش فوق العلو أن يكون جسم، ويلزم من كون الجسم أيضا أن يكون محدود ومتحيز في جهة واحدة. والله أعظم من كل شيء وأعلى من كل شيء وأكبر من كل شيء، فلا يحده شيء ولا يعثره شيء. ما تحد جهة من الجهات، في كل شيء موجود، في كل الجهات ذاهب في الجهات كلها. فقولكم إن الله فوق العرش فوق السماوات هذا معناه تنقص لله، حصرتم الله في جهة، جعلتمه محدود في جهة، جعلتمه متحيز، جعلتمه محتاج إلى الجهة، وهذا تنقص لله. واضح الشبهة؟ يقول يلزم الإثبات أن الله فوق العرش فوق السماوات أن يكون الله في جهة، ويلزم أن يكون محتاجا إلى الجهة، ويلزم أن يكون جسما، ويلزم أن يكون محدودا ومتحيزا. الجواب عن هذه الشبهة، جواب أجاب أهل الحق بجوابين، جواب مجمل وجواب مفصل. الجواب الإجمالي أن نقول إن أردتم بالجهة جهة وجودية، إن أردتم أن الله ليس قولكم أن الله ليس في جهة، إن أردتم بالجهة جهة وجودية، وجهة وجودية ما خلقنا مخلوقات في جهة وجودية تحويه وتحصره وتحيط به وتحصره وإحاطة الظرف بالمظروف، نعم هذا باطل، فالله أعلم ذلك وجل، فلا يحصره ولا يحيط به شيء منه. وإن أردتم بالجهة ما وراء العالم فالله فوق العالم بعد أن تنتهي المخلوقات. هذا جواب الإثبات. الجواب التفصيلي من وجوه. الوجه الأول أن نقول قولكم أنه يلزم من إثبات العلو الجهة، إن أردتم بالجهة وجودية كالعرش وأن الله داخل العرش أو السماء وأن الله داخل السماء فهذا باطل، فليس الله داخل العرش ولا داخل السماء، بل هو بائن من خلقه، لم يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو سبحانه وتعالى مباين لخلقه منفصل عن خلقه. ثانيا إن أردتم بالسماء قولكم إن أردتم بالجهة قولكم العزة بالجهة السماء وأن المراد يكون في السماء أنه على السماء فهذا حق، فهذا حق، والله فالله سبحانه وتعالى في السماء أي على السماء، وحينئذ لا يكون هناك جهة وجودية حتى يبقى المحتاج إليها أو المحتاج إليها. ثالثا إن أردتم بالجهة ما فوق العالم فهذه جهة عدمية، نعم نقول فالله في جهة، في جهة عدمية، لأن ما وراء العالم ما في مخلوق، انتهت المخلوقات، المخلوقات تقوى عرش المخلوق عرش الرحمن، تقوى المخلوقات عرش الرحمن، والله فوق العرش بعد أن انتهي المخلوقات، وليس فوق العرش جهات الوجودية، بل الله فوق العرش حينما تنتهي المخلوقات وتنتهي الجهات الوجودية، ما هناك فيها وجودية، ما هناك خلق من المخلوقات، تقوى عرش الرحمن والله فوق العرش. رابعا أنه لا يلزم من كون الله فوق العرش أن يكون محتاج إلى العرش ولا إلى غيره، فلا يلزم من كون الشيء فوق الشيء أن يكون محتاج إليه، فالله تعالى جعل هذه المخلوقات بعضها فوق بعض ولم يجعل العالي محتاجا إلى السافل، فالهواء فوق الأرض وليس الهواء محتاجا إلى الأرض، والسحاب فوق الهواء وفوق الأرض وليس محتاجا إلى الهواء ولا إلى الأرض، والسماء فوق السحاب وفوق الهواء وفوق الأرض وليست السماء محتاجة، والسماء الثانية فوق السماء الأولى وليست محتاجة إليها إلى السماء السابعة، والكرسي فوقها وليس محتاجة إليها، والعرش فوقها وليس محتاجة إلى الكرسي ولا إلى السماوات. فإذا كانت المخلوقات بعضها فوق بعض ما يكون لا يكون العالم محتاجا إلى السافل، فكيف يقال إن الله إذا كان فوق العرش يكون محتاج إلى العرش تعالى الله عن ذلك، الله فوق العرش ولا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، هو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته سبحانه وتعالى، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالت إن انتشرهما من أحد من بعده إنه كان خليفة غفورا. الجواب الوجه إيش؟ الرابع والخامس، أن قولكم أن إثبات الجهة، قولكم في جهة، إثبات الجهة والحيز والحد والعرض والجسم، كل هذه ألفاظ اصطلاحية فيها إجمال وإيهام وإبهام، فالمعارضة لها بها ليست معارضة في دلالة شرعية، ولم ترد هذه لا في الكتاب ولا في السنة، ما ورد إثبات الجهة أو نفي الجهة، إثبات الجسم نفي الجسم، إثبات الحيز إثبات العرض، لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، ولا قالها أحد من السلف، فلا يجوز إثباتها نفيا ولا إثباتها، فالمعارضة بها ليست معارضة في دلالة شرعية. وقد وقف علماء الإسلام من أهل الكلام موقفا واضحا وأنكروا عليهم إطلاق هذه الألفاظ وبدعوها، وقال فيهم الإمام الشافعي رحمة الله عليه: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام، هذا حكم الإمام الشافعي، يضرب بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وصح عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق رحمه الله أنه قال: من لم يؤمن بأن الله فوق سماواته على عرشه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وطرح على مجبلة، على مجبلة على قمامة، وفي لفظ حتى لا يتأذى به أهل السنة ولا أهل الذمة، هل يدل على المرتد؟ يطرح سطرة: من لم يؤمن الله فوق السماوات نصف من عرشه وجب أن يستتاب، من لم يؤمن الله فوق السماوات على عرشه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وطرح على مجبلة حتى لا يتأذى به أهل الذمة ولا أهل الملة، حتى لا يتأذى به المسلمون ولا يتأذى به اليهود والنصارى أيضا، لأنه مرتد كفره أعظم من كفر اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى خف كفرهم، فلذلك يجوز بقاءهم مع دفع الجزية وتحل نساءهم وذبائحهم، أما هذا وثني، أما هذا مرتد لا تحل ذبيحته ويجب قتله، ما ليس له إلا الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا وحده. الشبهة الثانية والأخيرة من شبه نفاث العلو، شبهة وردت على لسان الرازي، شبهة وردت على لسان والرازي معروف أنه من علماء الأشاعرة، من الأشاعرة المتأخرين، لكن مع ذلك صار جهم، اعتنق مذهب الجهمية وصار من نفاث معطل الذي يقول لا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت، وقر هذا في كثير من كتبه، وفي كتبه مفاتيح الغيب كتاب التفسير قرر هذا، وله السر المكتوم في عبادة النجوم، عبادة الكواكب، ورد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن ذكر أنه كان في آخر حياته وترحم عليه. هذه الشبهة تتعجب كيف تفسر من شخص يقول مثل هذا الكلام، لولا أنها موجودة في الكتب ما صدق، لأن هناك أحد يقول مثل هذا الكلام، عجيب كيف تصل بهم الحال إلى هذا والعياذ بالله. يقول مكونة الشبهة مكونة من مقدمتين ونتيجة، مقدمة الأولى ثم المقدمة الثانية ثم النتيجة، والقاعدة عند أهل الكلام وأهل المنطق إذا كان الكلام إذا كان الدليل مكون من مقدمتين أن تأتي بالمقدمة الأولى فإذا ثم تسلمها، ثم تأتي المقدمة الثانية ثم تسلمها، فإذا سلمت المقدمة الأولى وسلمت المقدمة الثانية لزمتك النتيجة، لكن الطريقة تعارض المقدمة الأولى أو تعارض المقدمة الثانية أو تعارض المقدمة الثانية حتى يدخل الدليل. يقول الرازي في هذه الشبهة التي يبطل بها أن الله فوق السماوات وفوق العرش: لو كان الله في جهة فوق لكان السماء، هذه المقدمة الأولى، لو كان الله في جهة فوق لكان السماء المقدمة الثانية، ولو كان السماء لكان مخلوقا لنفسه، فكونه في جهة فوق محال، وكونه مخلوقا لنفسه محال، وكونه في جهة فوق محال، لو كان الله في جهة فوق هذه المقدمة، لو كان الله في جهة فوق لكان السماء هذه المقدمة، ولو كان السماء لكان مخلوقا لنفسه، وكونه مخلوقا لنفسه محال، فكونه فوق محال، وكل مقدمة أثبت، قال المقدمة الأولى عندي إثباتها، لو كان الله في جهة فوق لكان السماء عشان عندي دليل عندي دليل أثبتها بدليل. الدليل الأول من اللغة، الدليل الأول أن اشتقاق السماء من السبوء، وكل شيء سماك فهو سماء، وعرف القرآن متحرك عليه. فلو كان الله في جهة فوق لكان السماء، لأن اشتقاق السماء من السبوء وكل شيء سماك فهو سماء، وعرف القرآن متحرك عليه. هذا الدليل الأول الذي قلت به المقدمة. الدليل الثاني عقلي، قال لو كان الله فوق العرش، لو كان الله فوق العرش لكان من جلس في العرش ونظر إلى فوق لم يرى إلا نهاية السطح الأخير من ذات الله، فكان نسبة نهاية السطح الأخير من ذات الله إلى سكان العرش نسبة السطح الأخير من العرش إلى سكان العرش، حتى يقولون بذلك لو كان فوق العرش لكان السماء. المقدمة الثانية، ولو كان السماء لكان مخلوقا لنفسه. الدليل الدليل على ذلك أن السماء مخلوقة بنص القرآن، قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، وقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فالسماء مخلوقة، فلو كان السماء لكان مخلوقا لنفسه، وكونه مخلوقا لنفسه محال، فثبت أنه أن كونه فوق العرش محال. واضح هذا؟ هذا من العجائب. يرد على هذا الشبه بأنه قد استقر، أولا قد استقر لما كان قد استقر في نفوس المخاطبين في عهد النبوة أن الله هو العلي الأعلى، كان المفهوم من النصوص كقوله سبحانه أأمنتم ما في السماء، المفهوم أن الله في العلو من غير تخصيصه بالأجسام وحلوله فيها. فالجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم في السماء مرادها أن الله في العلو من غير تخصيصه بالأجسام وحلوله فيها. ولو قدر أن المراد بالسماء الأفلاس فتكون فيه بمعنى على، وآمنتم في السماء على السماء كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، وقوله قل سيروا في الأرض أي على الأرض، ويقال فلان في السطح وإن كان على أعلى شيء من أي على السطح. ثانيا الجواب الثاني أن من فهم من قول الله تعالى آمنتم في السماء أن السماء تحيط بالله وأن الله داخل السماء فهو كاذب إن نقله عن غيره وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ ولا رأينا أحدا نقله عن أحد من أهل العلم. ولو سئل سائر المسلمين عن قول الله إنه في السماء وقول الرسول صلى الله عليه وسلم هل تفهموا من قوله تعالى أن الله داخل السماء، لبادر كل واحد منهم أن يقول لعل هذا لا يخطر ببال واحد منا، وإذا كان كذلك فمن التعسف ومن التمحل أن يحمل النص معنى فاسد لا يحتمله ثم يريد أن يبطل النص أن ينفي النص ويبطله. الجواب الرابع أن الأصل في ما ورد في النصوص من قول الله تعالى آمنتم في السماء ربنا الله الذي في السماء أن الأصل أن المراد في السماء العلو، وهذا هو المعروف في اللغة وتكون فيه للظرفية، هذا هو المعروف المعروف، هذا هو الأصل في السماء، الأصل في السماء في اللغة المراد بها العلو، فأمنتم ما في السماء أي من في العلو. فالسماء اسم جنس للعالي تشمل العرش، العرش يسمى سماء لأنه علو، العرش فما دونه كله علو، فالسماء اسم جنس للعالي. ولكن قد يفهم بعض الناس أن المراد بالسماء الطباق المبنية السماوات، والأصل أن السماء هي العلو، وإذا أريد بها السماء الطباق المبنية فلا بد من قرينة، وإلا فالأصل أن السماء المراد بها العلو، وإذا أريد بها الطباق المبنية فإن تكون فيه بمعنى على، أأمنتم في السماء أي على السماء، كقوله تسيروا في الأرض أي على الأرض، وقوله تسيروا في الأرض أي على الأرض، وقوله عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، ليس المعنى أن يدخلهم في وسط الجذع، المراد على جذوع النخل. ولكن لا حاجة إلى هذا، فإن السماء اسم جنس للعالي، العرش مدونه، والله تعالى له أعلى العلو وهو ما فوق العرش، وهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وبهذا ينتهي البحث في هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة العلو، وهي مسألة عظيمة، وهي محل النزاع، محل مشترك الطرق، فمن أثبتها فهو من أهل السنة، من أثبت العلو لله فهو من السنة، ومن نفاه فهو من أهل البدعة، من أهل التجحم. وهناك بدع أخرى في صفات أخرى، ولكن الوقت انتهى، ونسأل الله أن يسر أوقاتا أخرى. وكما سبق الطحاوية لم نبدأ فيها لا في المتن ولا في الشرح، ولكن ممكن دراسة المتن والشرح في دورات أخرى أو على بعض المشايخ في المساجد، وهم كفر ولله الحمد. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع العمل الصالح الذي يرضيه، ووفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وغير ضالين ولا مضلين، ونسأل ولا مضلين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه والاستقامة عليه حتى الممات، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مسألة مختلف فيها بعض العلماء الجهمية، هل يكفرون أو لا يكفرون؟ من العلماء من كفرهم بإطلاق، قال يكفر كل من أنكر الجهمية يكفر، ومنهم من قال لا يكفر بإطلاق، ومنهم من قال العامي المقلد ما يكفر، وإنما يكفر علماءهم خاصتهم، ولعل هذا أقرب، ولا بد أن تقوم عليه الحجة. قد ذكر العلامة ابن القيم كما سبق أنه كفر الجهمية من العلماء 500 عالم، قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 15 قرن، ولا لكائي الإمام قد حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. وعلى كل حال الجاهل الذي لا يعلم لابد من إقامة الحجة عليه، العامة المقلدون هؤلاء يتبعونهم، لكن الأشخاص الخاصة الذي عندهم علم ومعرفة وقامت عليهم الحجة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شيخ الفاضل الشيخ عبد العزيز حفظه الله ورعاه ورفع درجته في المهديين، حبذا لو ألقيتم الضوء حول أهمية التوحيد ووجوب العناية به، ووجوب العناية به تعلما وعملا وتعليما، لما لهذا الأمر من أهمية عظيمة، حتى إذا عاد هؤلاء الطلبة إلى بلادهم صاروا دعاة لهذا المنهج القويم داعين إلى التمسك بالتوحيد والعمل به، وفقكم الله لما يحب ويرضى.
لا شك أن هذا الأمر أمر عظيم، وهو أمر التوحيد، معرفة حقيقة التوحيد، لأنه الأمر العظيم الذي خلق الله من خلقه، خلق الله من أجله الخلق، وبعث من أجله الرسل، وأنزل من أجله الكتب، وهو الذي يترتب عليه السعادة والشقاوة. فجدير بمسلم وطالب علم بخصوص أن يعلم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وأن يدرس في كتب الأحراء المحققين، وأن يدرس أيضا على العلماء، على علماء الشريعة، ويسأل عما أكثر عليه، ويبحث حتى يتبين له الحق، وحتى يعلم التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، حتى يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ويعلم أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات توحيد فطري، قد فطر الله عليه الخلق وأقر به المشركون، ولكن النزاع في توحيد العبادة والألوهية، ولا سيما أن هناك بعض المؤلفات وبعض الكتب وبعض المخرفين، حتى بعض المخرفين بعضهم محاضرون، بعضهم محاضرون ومدرسون وأساتذة ودكاترة ومخرفون، يقررون ويسبون أهل التوحيد، يسمونهم أهل التلحيد، ويسمون الشرك هذا، يقول هذا ليس بشرك، يقول يتعرض للشرك الطواف حول القبور والدعاء والذبح، هذا شرك بدائي، ويتركون الشرك الذي يتعلق بالأشخاص وبالحكام وما أشبه ذلك. فلا بد تطلعين السنة على علم وإلمام من هؤلاء. وليس كل من تكلم واستعان تكلم واستعان الحاضر يكون طالب علم ويكون عنده تحقيق، فقد يكون مخلف. ولهذا حذر الإمام الشيخ محمد رحمه الله من علماء المشركين، وقال إن علماء المشركين عندهم علوم وفهوم وشبه. لا تظن أن المشرك ما يكون عنده، يكون عنده علم وشبه لكن على باطل. قال الله تعالى: فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فرحوا بما عندهم، إذا عندهم علم، علم مزين. هناك كثير من المخرفين، كثير من المحاضرين، كثير من الدكاترة، وكثير من المؤلفين. ساحة موجود كتب مؤلفة كثيرة، محاضرات وأشرطة كلها تقرر الشرك بالله، وتقرر أن الشرك بالله ليس شرك، أن دعاء الموتى والذبح لهم والنذر لهم ليس من الشرك يقولون. ويقررون أيضا مذهب الصوفية. فلا بد لطالب العلم أن يكون على حذر، ولا بد أن يدرس العلم الشرعي من معادنه ومنابعه الصافية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدرس على أهل العلم المعتبرين، أهل السنة والجماعة، أهل الحق الذين يثقون بهم. إن هذا العلم دين، فاخذوا فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما تأخذوا العلم على من هب ودب، لا، اختار أهل العلم العارفين بالله، عن الشريعة، الواقفين عند كتاب الله وسنة رسوله، الذين يأخذون بكتاب كتاب الله وسنة رسوله وبأقوال سلف الأمة وأئمتهم الصحابة والتابعون رضوان الله، وهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي قال الله السلف والصحابة والتابعون والعلماء والأئمة من كتاب الله وسنة رسوله هو الحق. وإليك وبنيات الطريق، إياك وبنيات الطريق أن تنحرف، فما أكثر المنحرفين، وما أكثر دعاة الضلال، وما أكثر المخرفين من المؤلفين ومن المحاضرين ومن الدكاترة ومن المدرسين في الجامعات وفي الأندية، في الندوات، في الأمثلة العامة، وفي الأشرطة، وفي كل مكان. فاحذر ركن على حذر، وخذ دينك عمن تثق به، وادرس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخذ العقيدة الصحيحة الصافية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم إنما يأخذ من أفواه العلماء، ما يكفي كل طالب علم أنه يطلب علم على الكتب فقط، لا، ولم يكن هناك طالب علم أو عالم من الكتب أبدا. العلماء، كل العلماء والأئمة لهم مشايخ يأخذون العلم عنهم، وجلسة واحدة تجلسها مع المشايخ تعدل ساعات طويلة، أيام طويلة تقرأ بنفسك من الكتب. وهذا شيء مفهوم مجرب، وجربناه وعرفناه، درسنا على مشايخنا وجربنا هذا وعرفنا. ولا فيه مدروس في المساجد فإن فيها خير وبركة، بعيد عليه عن النيات والمقاصد الأخرى. الإنسان يأتي المسجد إذا أخلص النية وأصلح النية هو على خير عظيم، الملائكة تحفه وتدعو له، هو في روضة من رياض الجنة، وهو لا إذا صدق مع الله وحسن نية لا يقتل شيئا، لا يقتل شهادة ولا راتب ولا مكافأة ولا شيء. فالدروس التي تكون في المسجد فيها بركة وفي خير، وكذلك إذا دروس في الجامعات وفي الكليات على حسب نية الإنسان، فيها خير وفيها بركة. لكن كون الإنسان يأتي المسجد عن طواعية واختيار وعن إخلاص وعن نية، هذا له تأثيره، وله تأثيره على الشخص وعلى اختيارك على حسب نيته وعلى حسب قصده وعلى حسب شرفه. وفق الله جل وعلا.
قال يقول قضية شيخنا مسألة الرؤية وما يدور حولها من نزاع، نرجو إلقاء الضوء حول إثبات هذه المسائل العظيمة.
نعم، مسألة الرؤية من المسائل العظيمة التي اشتد النزاع فيها، وكذلك مسألة الاستواء، مسألة المعية والقرب، كلها تحتاج إلى وقت طويل، تحتاج إلى دروس حتى يبين الحق فيها ويبين مواقف أهل البدع. والخلاصة أن أهل الحق يثبتون رؤية الله في الآخرة، وأن الله يرى في الآخرة، وأما أهل البدع المعتزلة والجهمية فيقولون الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ينكرون الرؤية، يقولون الرؤية يلزم منها جهة، لأن المرء يكون في جهة والله ليس له جهة، وينكرون العلو والرؤية. أما الأشاعرة فإنهم يثبتون الرؤية وينكرون الجهة، فصاروا مذبذبين. يقول إن الله يرى، لكن أين يرى؟ من فوق؟ يقول لا. من تحت؟ لا. أمام؟ لا. خلف؟ لا. يمين؟ لا. شمال؟ لا. أين يرى؟ يقول لا، لا في جهة يرى، لا في جهة. هذا غير معقول، غير متصور. صاروا مذنبين، ولهذا تسلط عليهم المعتزلة وقالوا يجب عليكم أن تثبتوا الجهة فتكونوا أعداء لنا مثل الحسويان السنة، أو تنصر الرؤية فتكونوا أصدقاء لنا من جميع. أما تكون هذه المذنبين رؤية بدون جهة، هذا غير معقول، غير متصور. المقصود أن الرؤية، إثبات الرؤية هذه من العلامة الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة، فمن أثبتها فهو من أهل السنة، ومن أنكرها فهو من أهل البدعة.
يقول فضيلة الشيخ حفظه الله: نرجو منكم ذكر بعض المراجع التي تبين مذهب أهل السنة في المعتقد وتبين مذاهب أهل البدع وترد عليها.
المراجع موجودة كثيرة، على العموم كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتب العلامة ابن القيم، مجموع الفتاوي الأجزاء الأولى، وكذلك رسالة العقيدة الواسطية، هي رسالة عظيمة مستطرة، أنصح بقراءتها ودراستها. ثم الحموية، ثم التدمرية، وكذلك الحوية وشرطها، وكذلك ما كتبه العلماء قديما، توحيد ابن خزيمة وغيرها، كتب العلماء قدامى كتب في الإيمان، وكتب في التوحيد في فقيد العبادة، كتب الإمام المجدد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، وكتب أئمة الدعوة، صاحب قراءتها كثيرة، كتاب توحيد الذي حق الله على العبيد، كشف الشبهات، والرسائل المتعددة، رسائل أئمة الدعوة، والدروس السنية، وكذلك الرسائل الكثيرة، شرح كتاب التوحيد في سير العزيز الحميد وفي المجيد، كتابان عظيمان، والكتب كثيرة أبعبها وجدها. نعم.
وهذه دعوة شيخنا بإقامة درس في شرح العقيدة الطحاوية في هذا المسجد بعد انتهاء الدورة، نقول فقد وجدنا الفائدة الكبيرة منكم، حفظكم الله وبارك في علمك.
مثل ما سبق، الطحاوية تحتاج إلى وقت والمسائل كثيرة والحمد لله، وأنا لا يشق عليكم أتي لأني في الشرق وهنا في الغرب، وشتان بين مسدس ومغربي، هذا يشق علي، يأخذ علي وقت كثير، والمسائل الموجودة هنا كثير وهم كثر، والاستفادة منهم أكثر، فيهم بركة إن شاء الله.
وهذا يقول: هل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يعترفون بأسمائهم؟
بأسمائهم هم؟ نعم يعترفون بأسمائهم، هذا معروف. لأن تقول إنه يناقشون بهذا، كيف يعترفون بأسمائهم ولا يعترفون بأسماء الله وصفاته؟ لهم شبهة، يقولون إنه إن الله ليس كمثله شيء، وهذا يلزم التشبيه. فإذا كان المخلوق له أسماء وصفات والخالق له أسماء وصفات، شابه الخالق المخلوق، والله ليس كمثله شيء. معتزلة قد يعترف وقد لا يعترف، قد يعترف لكن كونه تابع للجهة المصدرة أخذ عنه، قد يعترف لكن يعلم أن أهل السنة يرسمون بهذا، لكن قد لا يرضى بهذا، لكن هو يوافق على النوع على المذهب، المذهب يوافق، لكن تسمية شيء آخر، المذهب يوافق كونه يسمى بهذا، قد لا يوافق في بعض المواضع إذا كان بين أهل السنة والجماعة، وقد يوافق إذا كان لم يكن عندهم. على حسب حالهم، حسب أحوالهم، ونظر في أحوالهم.
وفي ختام هذا الدرس نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجزيك عنا يا شيخنا خير ما جزى شيخا عن سلامك، وأن يكتب خطواتك، وأن يقيل عثراتك، وأن يرفع درجاتك في المهديين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله جميعا طاعته ورزق الله جميعا.